أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 26 التي كان البحث فيها ما لو نوى الإقامة فدخل بصلاة رباعية ثم بدله في الأثناء العود إلى السفر، ثم بدله السفر أو تردد في الإقامة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة حتى لو نهض لقيام الركعة الثالثة قلنا أنه يهدم القيام ويقتصر حينئذ على الركعتين الأولى والثانية، يعني بيحولها إلى قصر. ليش؟ لأنه ابتداء كان موضوعه يعني كان عبارة عن المسافر لناول الإقامة، فكانت وظيفته التمام. لما بدله السفر أو تردد في الإقامة حينئذ تبدل الموضوع من المسافر المقيم إلى محض مسافر غير مقيم في البلد، فانقلبت الوظيفة من التمام إلى القصر. إذا انقلبت الوظيفة إلى القصر وجب عليه الاقتصار على ركعتين، وبحسب الفرض لم يأتي حينئذ بزيادة ركنية مبطلة للدخول في ركوع الركعة الثالثة بعده، إما ضمن قيام الركعة الثالثة اللي هو حينئذ محض حينئذ زيادة في يهدم حينئذ هذه الزيادة ركعتين، أو أن أساسا بعد مثلا بركعة الثانية بتشاهد الركعة الثانية، أو حتى لو دخل التسليم ما لم يأتي بالمنافي. نعم، إذا أتى بالمنافي فيما لو كني وأصل رجع عدل إلى التمام في البحر. وأما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة فحينئذ أتى بالزيادة الركنية ولو عن سهو في البين، فتكون مشمولة لحديث لا تعد الصلاة إلا من خمس بما فيها حينئذ هذه الزيادة بالنسبة للركوع. فبالتالي حينئذ يبطل ما بيده في البين من صلاة ويأتي بركعتين اقتصارا على أن وظيفته حينئذ القصر، وما أتى به حينئذ لم يكن يفي بالقصر في زيادة ركنية اللي هي عبارة عن دخول في ركوع الركعة الثالثة. هذا اللي، وهكذا العكس، لو كان حينئذ دخل مسافرا، دخل كربلاي، دخل إلى النجف لزيارة الأمير صلى الله عليه وسلم، ثم في أثناء الصلاة حينئذ نوى الإقامة، فإن كان قبل فعل المنافي بالنسبة للركعة الثانية في البين، يعني بعد الإتيان بالتشهد والتسليم قبل فعل المنافي ونوى بيوم بيكمل حينئذ هذه الصلاة التي بيده، بس في عنده زيادة التسليم في يرجع حينئذ، يعني وزان زيادة مثلا القيام بالنسبة لذلك الذي عدل إلى القصر في البين وعدل عن نية الإقامة، كذلك هنا هذه الزيادة تكون في غير مضرة ولا تكون من الزيادة في المكتوبة التي تقطع حينئذ فيما هي معرفته فعلا. فقط تبقى المشكلة بالنسبة لنية حينئذ القصر، من رأس نوى القصر وبده يتممها فيه، أو نية التمام وهو بده يقتصر حينئذ على الركعتين فيها. قلنا أن هذه النية لا وجودها شرط فيما لو كانت وظيفة القصر أو التمام، ولا عدمها حينئذ يكون حينئذ قاضيا في البين، لأن هذه خصيات حينئذ تعيينية في البين ليست مربوطة بالطبيعة. مأمور حينئذ بصلاة الظهر أو مأمور بصلاة العصر أو بصلاة العشاء في البين، خصية الركعتين وخصية الأربع ركعات في البين، خصية التمام والقصر في البين، ليست هي خصيات موجبة حينئذ للتعدد في العنوان، حتى حينئذ يكون عدم استحضاره بالنية، مش عدم ذكره، عدم النية استحضارية وليست النية مسألة ذكر لساني فيه، عدم استحضاره في النية يكون حينئذ قادحا أو مضرا حينئذ بسم الله، إذا ليس مشترطا. لو دخلت أنا هلا مثلا بدي هلا أصلي الظهر وظننت إني مسافر، قلت كنت منيت القصر بأثناء العمل يعني بعدني ببلدي بعد ما سافرت يعني، واضح كنت ناوي حينئذ القصر قبل أن أأتي بالمنافق بالركعة الثانية، حينئذ تذكرت وكمل فيها بعد كنت قاصد فيها القصر، أو بالعكس سافرت أول مرة بسافر مثلا بحياتي وصلت لمكان ناوي مثلا أصلي شوية تمام، بالأثناء شفت أصدقائي وزملائي في السفر عم يصلوا قاصر في البان وجازما مش عم يصلوا لا صلاة زيارة مش مكان زيارة ولا صلاة تحية مسجد مش بمسجد ولا أي شيء، عم يصلوا الوظيفة كلهم اقتصروا على الركعتين، واضح أنا مخمن إني لا بدي صلي أربع ركعات وأصلا مش طارئ على بالي وعلى ذهني إنه بدي صلي شو مثلا ركعتين، كنت ناوي الأربع ركعات وشفتهم صلوا ركعتين باقتصر حينئذ عليه، مع انه كنت نيتي اقل نية التمام حينئذ لا تكون قاضحة بالنسبة لمن وظيفته فعلا القصر، كما ان نية القصر لا تكون قاضحة في من وظيفته التمام، ليش؟ لانه كلتا النيتين لا بتقدم ولا بتأخر بالنسبة لما هو واقع المطلوب منه، المطلوب منه هو صلاة الظهر، القصر صلاة الظهر والتمام هي حينئذ صلاة الظهر، وهذه النية قد استحضرها الأبان ووقت الصلاة وحال تكبيرة الإحرام، هل مقدار حينئذ يكفي فيها؟ لو أدخل فيها خصية من باب الحشو والزيادة لا بتقدم ولا بتأخر، لا وجودها شرط ولا عدمها حينئذ مضر وقاضح ومانع فيها البان، لا ما إلا شيء نوى الظهر صح قاصر بس نوى الظهر صح تمام بس نوى شو الظهر، المقدار هو الذي يكفي وأزل من ذلك لا يشترط. تدارك في الأثناء بالنسبة إنه لا هذه مش لازم يصليها ركعتين لازم تكون أربعة، أو لا مش لازم تكون أربعة لازم تكون ركعتين، وأمكن العلاج والتدارك حينئذ يؤخذ به ويعمل على ضوئه وبمقتضاه في البحث. هذا حاصل النقطة التي ينبغي الإشارة لها في المقام. هلا الأحوط إنه هذه الصلاة اللي دخل فيها في ركوع الركعة الثالثة إنه يتم ويرجع يستأنف صلاة حينئذ قصر في البين إلى آخره، أو أنه يضل على التمام إلى أن ينشئ سفرا في المقام كمسألة احتياطية وفاقا لما تقدم معنا، إذا بتتذكروا نوى الإقامة واضح، ومرة أتى بالرباعية صحيحة مرة لا دخل بالرباعية ودخل في ركوع الركعة الثالثة في البين، عند بعض أنه المقدار حينئذ يوجب البقاء على التمام إلى أن يتلبس بسفر جديد، كما ذكرنا فيها ثلاث أقوال المسألة كما سبق، فرار من محذور مخالفة مثل هؤلاء وفيهم حينئذ من هو معتد برأيه في البيان، لذا الماتن قال أنه احتياطا أنه يبقى على التمام إلى أن يتلبس بسفر جديد، مثل ما لو أتى بالرعية نشوة صحيحة في البعين، إلا أن هذا الكلام كما تقدم ورفضناه جملة وتفصيلا، وقلنا في محله أن الرباعية الإتيان برباعية الموجب للبقاء على التمام هو الإتيان برباعيتين، يفرق عن الرباعية ونيته الإقامة، ونيته الإقامة لما دخل في ركوع الركعة الثالثة حصل عنده التردد أو بدا له حينئذ السفر، فحينئذ يصدق في حقه أنه لم يفرغ عن رباعية معنية الإقامة، نية العزم على الإقامة مع الإتيان بفريضة واحدة بتمام فيه، ما في عنده أتى بفريضة واحدة بتمام والحال أنه عازم على الإقامة وعنده نية الإقامة وقصد الإقامة في البيت. هذه هي النقطة التي على أساسها فيما سبق رفضنا مثل هذا القول، صح هو دخل به حينئذ ركوع الركعة الثالثة واضح، بس لم يصدق في حقه أنه فرغ عن رباعية عن فرض واحد بتمام ونيته الإقامة، لا عند الركعة الثالثة نيته الإقامة، من الركعة الثالثة لما دخل في ركوع الركعة الثالثة حينئذ تردد أو عزم على السفر وبدله السفر، فلا يصدق أنه أتى برباعية صحيحة معنية الإقامة، لذا حينئذ يكون حكمه في المقام أنه لا بيرجع للقصر بلا أي إشكال. لو اقترن العزم مع تمامية الرباعية، لا العزم لا عند الركعة الثانية، من الركعة الثالثة بالرايح تردد أو عزم على السفر، فما في قصد إقامة حينئذ. فبالتالي يعني حتى لو كمله، حتى لو كمل الآخر، فرغ عن رباعية حينئذ مثلا فيها، مش لعنه الصحيح ولا الصحيح، فرغ عن رباعية بس كان عنده تردد ولم يكن عنده عزم الإقامة، كان عنده قصد السفر ولم يكن عنده نية الإقامة في البحر. هذه النقطة التي على أساسها فيما سبق رفضنا هذا القول الآخر اللي بيقول أنه بمجرد حينئذ التلبث دخول في الركعة الثالثة أو دخول في، بل بعضهم لا إذا بتذكر بمجرد الدخول في صلاة رباعية بنية التمام فيها، بنية التمام هالمقدار حينئذ شو يعني رتب الأثر على شو، على نية الإقامة عند بعضهم. نحن قلنا لا، مش مجرد ترتيب الأثر بنية التمام ولا بدخول الركعة الثالثة، بل بالفراغ عن رباعية صحيحة وتامت الأجزاء و الشرائط فيه. قال قدس سره. المسألة 26، السيد الفيروز أباد الظاهر أنها تكرار في المسألة، إنه مش بحاجة إلى يعني علمت مما تقدم يعني مرة تفصيله. على كل حال، لو دخل في الصلاة بنية القصر مع سيد كربلاء، دخل إلى كربلاء إلى النجف لزيارة الأمير سلام الله عليه وما عنده نية الإقامة، فدخل بصلاة الظهر بنية القصر ثم بدله الإقامة في أثنائها، في أثناء الرباعية اللي هي نواها بنية القصر أتم، ونية القصر لا تكون قاضحة في أن يتمها في البال، لأنه أساسا مش مشترط. ما هو المشترط الجامع ما بين القصر والتمام؟ له الظهر أو العصر أو العشاء في البال، إذا قد نواها على كل حال. وما ليس بمشترط هيد الخصي، لا وجودها شرط له دخالة ولا عدمها يكون حينئذ مضر وقاضع فيها. وأزأت في البين، واضح إذا اللي بدي يقوله. والشيخ يشلو طب يقول وأثرت، مش بس وأزأت، لا أثرت بأي شيء أثرت. ما هو شو اللي بيوجب البقاء على التمام إلى أن ينشئ سفر؟ هو الإتيان برباعية، نية الإقامة مع الإتيان برباعية. وقال وأثرت في استقرار الإقامة، فلو عدل بعدها بعد ما أتى بهذه نوى ما كانش لي الإقامة، فصلى دخل بصلاة قصر في الأثناء نوى الإقامة فحولها إلى رباعية فأتمها فيها، أتمها رباعية بعد ما فرغ عنها قام رجع لشوال لا بدله السفر والتردد في الإقامة. يقول فلو عدل بعدها بعد هيدي لدخل فيها قصرا ثم نوى الإقامة فأتمها في البين، أم بعد ذلك عدل عن نية الإقامة، فلو عدل بعدها بقي على التمام إلى أن ينشئ سفرا جديدا. ليش؟ لأنه صلى صلاة تامة. وانصراف النص عنها وهي صلاة الفرض المحمد تماما عنها، لو كان في عند دعوة انصراف فبدو يعني لا بيقدم ولا بيأخذ فيه. ثم بدله في الإقامة أتمها وأزلت، ولو نوى الإقامة، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام، لهذه بيكفي عنده نية التمام. عند بعضهم لا، إذا دخل بركوع الركعة الثالثة في البين مش مجرد، فبدأ له السفر. فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتم قصرا واجتزأ بها، نفس النقطة. ليش؟ لأنه ما هو المشترط مش نية التمام ولا نية القصر، وإنما الظهر أو العصر أو العشاء، وقد حصل ذلك وأدخل فيها حشوا استحضر معنية الظهر أو العصر، حشوا القصر أو التمام، هذه خصوصيات لا بتقدم ولا بتأخر فيما هو المهم. وإن كان بعده، وإن كان بعده بعد الدخول في الركعة الثالثة بطلت ورجع إلى القصر، الركعة الثالثة يعني في ركوع الركعة الثالثة مش مطلق الدخول في الركعة الثالثة، ولو القيام، وإلا بيهدم القيام كما تقدم. ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج. هيدي عند هيدي العبارة السيد قال ما دام لم يخرج، هيدي إما غلط من النساخ أو أنها سهو من القلم المادي رحمه الله. ليه؟ وإن كان بعده بطلت، إن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بطلت هذه الصلاة بطلت. ورجع إلى شو؟ إلى القصر، يعني بيجي بيرجع بيأتي بصلاة الظهر أو عصر أو عشاء إذن ثنائية فيها المحن. ورجع القصر ما دام لم يخرج، هيديك التفت بالصلي حين إذن إذا نوى يعني ما كانش عنده نية الإقامة فيها، دخل فيها القصر نوى الإقامة في الأثناء فعدل إلى شو؟ إلى يعني بدل ما أنه يقتصر على ركعتين أتمها أربع ركعات. ثم بعد ذلك بدأ له في السفر وتردد في الإقامة، هم بيضلوا على التمام إلى أن يخرج. هذه بتصح بس بالقصر بيقول ورجع القصر ما دام لم يخرج. هذه اللي استدعت السلخو أن يقول هذه الجملة من غلط النساخي أو سهو القلم. واضح هذا هذا التعليق. قال رجع إلى القصر في تعليقات هنا في البطلان قبل الوصول إلى حد الركوع نظر، لأنه هو سؤال الماتن قال فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة، قبل الدخول في الركعة الثالثة مطلق، قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة قبل الدخول. نعم لا ما تقدمت معه ما السيد فيروز أباد الظاهر أنها تكرار مرت معنا فيما سبق، وفيما سبق نرجع لي بما تقدم إن كان قبل الدخول في ركوع الركعة إذا نوى مثلا الإقامة في البيانة إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة بطل ما بيده، فإن كان صلى مع رباعية بتمام بقي كذا في ذلك، وإن لم يصلي أصلا أو صلى كذا وكذا قال أو شرع لكن لم يتم، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر في البحر. أيلا بالمسألة 15 اللي تقدمت معه. قال وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة وعدل رجع إلى القصر. ونقطتها كما قلنا إنه لو افترضنا بده يتمها مش لح يتمها مع نية الإقامة، لح يتمها مع العزم على السفر أو التردد في الإقامة. نحن قلنا الذي يوجب البقاء على التمام هو الفراغ عن رباعية مع نية الإقامة، هذا غير حاصل كما تقدم معنا. وإن كان طيب فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ به، وإن كان بعده بعد الدخول في الركعة الثالثة قال بطلت ورجع إلى القصر. قال في البطلان المحقق العراقي الأغضياء في البطلان قبل الوصول لحد الركوع نظر، ليش؟ لإمكان جعلها قصر برجوعه فيكون حاله حال ما لو كان في الأوليين أغاضية، يعني بيهدم حينئذ القيام ولا تكون من الزيادة في المكتوبة ولا تكون زيادة حينئذ، وباعتقاد أنه هو مثلا مقيم في البين ثم لا هو مش مقيم وكان بيحط القيم بيهدم القيم وبيقتصر على الركعتين وبتصح منه بلا حاجة لشيء آخر. السيد الحكيم قال إذا كان بعد الركوع وإن كان قبله أتمها قصرا، يعني إذا كان بعد الركوع بيهدم بطلت ورجع إلى القصر، وإن كان قبلها أتمها قصرا في الشيء، يعني إن كان قبل الدخول في الركوع إن كان في القيام يهدم القيام وبيقتصر على الركعتين. سيد عبد الهاد الشيرازي إن ركع للثالثة فحينئذ شوية تبطل وبيرجع للقصر، وإن لم يركع للثالثة وإلا يهدم القيام ويتمها قصر. سرع بالهادي الشراز الشيخ كاشف الغطاء قال قد مر أن الأقوى صحتها ووجوب إتمامها تماما ويكفي في لزوم التمام إلى أن يسافر، هذا هو اللي تفرد في البحر. السيد الخوئي هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة، يعني شو يبطل ما بيده ويأتي بالقصر، وإلا إذا لم يدخل في الركوع كان بعده بالقيام، وإلا في حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة في البين بيحولها للقصر وما بده بالإذن أي شيء. على كل حال هذه العبارة وإن كان بعده بطلت بعد دخول في الركوع بطلت عند الصلاة، ليش؟ لأنه وظيفته القصر، لأنه عدل في النية من الإقامة إلى السفر في البين، فصارت وظيفته، فانقلبت وظيفة من التمام إلى القصر، وركوع الركعة الثالثة شو دخله بالقصر، فلذا قال بطلت ورجع إلى القصر في البين يأتي. بس هيدي ما دام لم يخرج لم يفهم لها معنى محصل، لذا يقول السيد الخوي هذه الجملة من غلط النساخي أو سهو القلام. ثم قال وإن كان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها شوه قصرا. وأيضا في أحوطين يقول في احتياطين والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مر، ليش؟ لأنه قد رتب الأثر على نية الإقامة أو فرارا من مخالفة من يعتد حينئذ برأيه أنه نوى الإقامة مع الدخول، إما مع الدخول بصلاة رباعية بنية التمام أو لا أقل أو لا أقل من الدخول في ركوع الركعة الثالثة، لأن الدخول في ركوع الركعة الثالثة هذا اللي بيمثل يعني مثل واحد مثلا نوى العدول بعد الزوال بالنسبة للصوم فيه، أشبه ما يكون بذلك كما تقول. سيد البرجرد يقول لا يترك فيما إذا دخل في الركوع منها كما مر. الميرزة أيضا النئين هذا الاحتياط لا يترك، الاحتياط بأنه يتمها تماما وإعادتها شو قصر في البحر. الشيخ الجواهي إتمامه تماما وعدم وجوب إعادتها قصرا، والقصر في غيره من الفرائض لا يخلو عن قوة. إذا حاصل ما يرتبط في المسألة السادسة والعشرين، المسألة السابعة والعشرون، يقول نوى الإقامة خارج كربلاء أي أو مثلا نجا في رحلة كربلاء مثلا بنية الإقامة، ليش بدك تقيم هنالك؟ بده يجمع عصابي لحتى يروح يغوروا مثلا على حرم سيد الشهداء عليه السلام حتى يسقط الدهبية منهم، إذا بيوم بيومين أبطن إضيش بده بس عنده نية جوه الإقامة، فكان القصد حينئذ جوه نية الإقامة محرم فيها. ومرة أخرى لا رايح بده ينوي الإقامة يقعد مثلا ليل القدر عند سيد الشهداء عليه السلام، مرة بيكون القصد محرم وأخرى يكون قصد محلل ومباح. إطلاقات أدلة حينئذ نية الإقامة ما بتفرق بين حتى في القصد حينئذ المحرم، يعني لا فرق حينئذ بينهما. المهم أنه قصد الإقامة، ما هو الداعي لقصد الإقامة حينئذ؟ مثلا استيفاء مثلا أمر محرم وأمر مباح، لا بيقدم ولا بيأخر من حيث أنه نوى الإقامة في البحر. ما هي نقطة مسألة التفصيل لديك بالنسبة لنية السفر، أما هم لا ما إلى شيء مدخلية في المقام. يقول قد السر ما بده شيء. مسألة 27 لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر، يعني كونه من القواطع السفر موضوعا أو حكما في البحر، وبالتالي وإتمام الصلاة بين أن يكون أن تكون محللة أو محرمة في البحر، أن يكون محللة تكون يعني الإقامة أو يكون يعني القاصد بس محللة أو يكون محللة شو عند السيد الماتن رحمة الله عليه تزبط معنا منه. قال لا فرق في إجابة الإقامة قطع حكم السفر أو مثلا قطع موضوع وإتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمنين أو سرقة ماله أو نحو ذلك، مثل شو كما إذا نهاه عنها عن الإقامة والده أبيه سمح له أنه يروح يزور بس أنه ما تطول رجع عندك امتحانات بدك مثلا سلفه، او سيء او لم يرضى بها زوجها، يعني رضي زوجها ان تروح تزور ما رضي بان شو تقيم 10 ايام في البيت، فبتكون هيدي من الغايات المحرمه والقصد حينئذ المحرم. بس على كل حال قصد الاقامه فبده شو يتم في البيت. هذا ما يرتبط بالنسبة للمسألة السابعة والعشرين. يا ريت كل المسائل مثل هذه. اليوم نخلص شو اسمه يعني مش كتير يعني. المسألة الثامنة والعشرون: إذا كان عليه صوم واجب معين، كان عليه صوم واجب معين غير رمضان، مرة بيكون شهر رمضان واضح ومرة غير شهر رمضان، غير رمضان كالناذر، وما يقوم مقام النذر من اليمين والعدل أو الاستئجار أو نحوهما، نحوهما مثل مثلا الصوم خاط له ثوب مثلا، استأجر خياط ثوب وشرط عليه أن يصوم يوم مثلا ويودي الثواب مثلا ذلك اليوم مثلا لأحد أرحامه وأمواته مثلا في أهله أو نحوها، قال وجب عليه الإقامة مع الإمكان، وجب عليه الإقامة مع الإمكان، وجبت عليه الإقامة مع الإمكان. هذه المسألة الثامنة والعشرون في المحن، والتي يفصل فيها الماتم رحمة الله عليه بين الصوم الواجب المعين اللي هو من شهر رمضان ومن غير شهر رمضان. فإن كان من شهر رمضان فحينئذ السفر ليس عدمه شرط، فقل الحضور لا يكون شرطا في وجوب الصوم. وإنما يكون شرط في الصحة، هذا بالنسبة لغير شهر رمضان. بالنسبة لشهر رمضان واضح أنه بالنسبة لعدم السفر والحضور هو شرط في الوجوب. فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني، ومن كان من اللي استثنى من الشهود في البيت، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر في البيت. ولولا الدليل الخاص لكن أيضا شو القضاء شو ساقط في البيت مش بس حينئذ. بالتالي ما هو شرط حينئذ في الوجوب شرط في الواجب، كما مر معكم أن قيود الوجوب كلها ترجع قيد حينئذ بالنسبة لي الواجب في البحر، غايتها أنها قيد في الواجب على نحو لا يجب التصدي لتحصيلها واستيفائها كسائر قيود الواجب وشرائط الصحة في البحر، وإنما إذا اتفق حصول حينئذ ذلك الشرط وجب عليه الصوم ولا يجب عليه أن يتصدى. يعني إذا اتفق أن كان حاضرا وجب عليه الصوم، فإن كان مسافرا فعدة من أيام أخرى. هذا اللي هو مفهوم الدليل في المقام. والحاصل من هذا الكلام هو أنه في مثل شهر رمضان سوف يكون الحضور وعدم السفر شرط في الوجوب، وبالتالي كل ما هو شرط في الوجوب شرط في الواجب وفي الصحة، لأنه مش مطلوب طبيعي إذا الصوم صومه إذا كان شو حاضر واضح بهالكيفية. فحينئذ إذا كان مسافرا في البيت لا يكون قد حقق شرط الوجوب، وبالتالي لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه هنا أنه يحضر لحتى شو يصوم. ليش؟ لأنه إذا قيد في التكليف. لو كان حاضرا يعني يأخذ عن نحو مفروض الوجود ولا يأخذ عن نحو يجب على المكلف التصدي لتحصيله، ولذا بشهر رمضان مش يجب عليه أن يحضر أو العدل الحضور اللي هو الإقامة في البيت، واضح لا يجب عليه لا الحضور ولا حينئذ الإقامة حتى يحقق شرط الوجوب. أنت لا يجب عليك أن تستدين لحتى شو مثلا ترجع توفي الدين، إذا اتفق أنك استدان وجب عليك وفاء الدين. لا يجب عليك أنك تنذر لحتى تفي حينئذ، إذا اتفق أنك نذرت وجب عليك. وهكذا تيجي مثلا تلقط الشمس وتحرك لتوصل لنص النهار لحتى شو تصلي صلاة الظهر، إذا مش واجب عليك. إذا اتفق وزارة الشمس وأنت بين الأحياء فساعت شو بتصلي فيها يعني. إذا هو مفاتح إذن الدليل إذا وين مأخوذ فقط وفقط في صوم الواجب المعين اللي هو شو شهر رمضان، لدلالة الدليل عليه بأن الحضور وعدم السفر قيد وشرط في الوجوب. من شهد منكم الشهر ومن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى. ولولا هذا الدليل وغيره من الروايات لكنا نقول أنه كما أنه لم يجب الصوم لم يجب أيضا القضاء في البين، وإنما الدليل هو الكفلة وجوب القضاء وعدمه. ولا يجب عليك استحضار وتحصيل والتصدي لتحصيل ما هو قيد في الوجوب، لأنه قبل تحصيل القيد ما في عندك وجوب، فأنت على أي أساس بدك أنت حين الرجوع تحقق إلا في المقدمات المفوتة من الرجوع لمر حينئذ الحلول بالنسبة لها، الشرط المتأخر أو المشروط الشيخي أو المعلق الفصولي أو هيدا اللي مرت معكم بالنسبة للحلول المقترح بالنسبة للمقدمات المفوتة اللي إلى مدخلية حينئذ في الوجوب. كيف يتصدى لتحصيلها قبل الوجوب مع أن هي قيد حينئذ في الوجوب، مثل الغسل قبل مثلا طلوع الفجر إلى آخره، أو الحفاظ على الماء قبل الزوال مع العلم أنه ما فيش تستحضر الماء حينئذ بعد الزوال، أو بدك تحافظ على وضوءك طهارتك المائية مثلا في البين فلا تنقضها بناقض مثلا اختياري. بهذه الكيفيات والخصوصيات اللي مذكورة في محلها في البحر هذا الأمر. هنالك لا واجب معين لا يكون الحضور، لا يكون الحضور وعدم السفر قيد حينئذ في الوجوب، بل يكون الوجوب مطلق من ناحية حينئذ ذلك. كيف معنى الإيه القرآنية ومن كان مريضا أو على سفر؟ إذا بالنسبة للواجب لشهر رمضان هو حق الله عز وجل، واضح ابتداء هو حق الله، مش أنه صار حق ولو بالعار نتيجة نذر أو نتيجة استئجار أو إلى آخره. هذا هو الأمر الذي ينبغي حين الدخول به على مسافة إن شاء الله. الحمد لله.